سهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 133 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث 11 من باب تعظيم حرمات المسلمين والرحمة لهم والشفقة عليهم، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار، أو ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. اتفق المفسرون على أن المراد بصلاة الصبح صلاة الصبح جماعة مع الجماعة الأولى، وليس المراد أي صلاة. قد يندرج في عموم أو ظاهر هذا الكلام أن يصلي الإنسان الصبح قضاء، أو أن يصليها بعد الجماعة الأولى، وإنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن يصلي الإنسان صلاة الصبح مع الجماعة الأولى، أي أن يشهد الجماعة الأولى في صلاة الصبح. هذا الإنسان يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، أي في أمان الله وفي عهده وحياطته وحمايته. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا يؤذين أحد منكم هذا الإنسان الذي دخل في ذمة الله ودخل في أمانه وعهده. هذا الإنسان الذي شهد صلاة الصبح مع الجماعة الأولى لا يجوز أن يناله أذى من أي منكم، سواء كان هذا الأذى بلسان، غيبة، انتقاص، أو كان هذا الأذى أذى ماديا أخذا لشيء من حقه، أي نوع من أنواع الظلم ينزل به. كل ذلك داخل. لا يؤذين أحد منكم إنسانا شهد صلاة الصبح مع الجماعة الأولى، فإذا آذاه فإن الله عز وجل سيلاحقه بذمته. ألم يدخل هذا الإنسان في ذمة الله؟ ألم يدخل في أمانه وحياطته وحمايته؟ إذن ينبغي أن لا تمتد إليه أي يد بأذى، أيا كان نوع هذا الأذى. فإن تقدم إليه إنسان ما بأي نوع من أنواع الأذى، فالحقيقة أن هذا الإنسان أساء إلى ذمة الله سبحانه وتعالى، واقتحم الحصن الذي حصن الله عز وجل به هذا الإنسان. فإذا حصل هذا فإن الله عز وجل لا بد أن يطالب هذا الإنسان بذمته، أي أن يحاسبه على الأذى الذي امتد منه إلى هذا الذي أدخله الله عز وجل في ذمته. يقول له: كان هذا الإنسان في ذمتي في أماني وعهدي، وجئت فاقتحمت هذا الحصن الذي حصنته به، ظلمته، آذيته، فجرت في حقه، أسأت إليه، اغتبته، أي نوع من أنواع الأذى. هذا في الواقع تحد لذمة الله عز وجل، وهو إساءة لحق من حقوق الله، وقفز فوق شعيرة من شعائر الله قبل أن يكون إيذاء لشخص من الأشخاص. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا يقترفن أحدكم جريمة يجد نفسه بعدها قد أساء إلى ذمة الله عز وجل في حق أحد من عباده، فإنكم إن فعلتم ذلك تعرضتم لعقاب. ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يطلبه، أي الله عز وجل، من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه، لم يفلت من يد العدالة الإلهية، سيدركه الله عز وجل ثم يكبه في نار جهنم على وجهه. حقيقة هذا الحديث له جانبان: جانب يعبر عن بشارة عظيمة كبرى، وجانب آخر يعبر عن تهديد يماثل تلك البشارة، بل ربما كان أخطر من تلك البشارة. أما البشارة فهي تتجه إلى من أكرمه الله عز وجل بالتوفيق فشهد صلاة الصبح جماعة. هذا الإنسان يبشره المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في أمان الله عز وجل وعهده، في بعض الروايات على ما أذكر طوال ذلك اليوم، بياض ذلك اليوم. فإذا أصبح الصباح الثاني وخرج فصلى صلاة الصبح أيضا جماعة، تجددت حياطة الله عز وجل له، وكان في ذمة الله بياض ذلك النهار الثاني. وهكذا دوالي. وطبعا هذا شيء ثقيل لا يتحقق إلا لمن ثابر على الصلوات كلها. أقول هذا حتى لا يقول إنسان في نفسه أو يوسوس له الشيطان قائلا: إذا لو أن إنسانا صلى الصبح فقط مع الجماعة فإنه يكون في ذمة الله في أمانه وعهده، حتى ولو لم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وهكذا، وبهذا يكون قد اكتفى الإنسان من الصلوات الخمس بصلاة واحدة، وتذهب الصلوات الأربع بشفاعة صلاة الصبح مع الجماعة. لكن أنا أسأل: هل يتيسر هذا؟ هل يمكن لإنسان ثقلت عليه الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلم ينهض لأدائها، هل يمكن أن تخف عليه صلاة الفجر فيخرج ويشهدها مع الجماعة الأولى؟ هذا لا يكون. ولن تجد إنسانا استعذب صلاة الفجر مع الجماعة إلا بعد أن يستعذب الصلوات الأخرى، لأنها أسهل في الواقع. والمصطفى عليه الصلاة والسلام لماذا تحدث عن صلاة الصبح خاصة؟ لماذا لم تكن صلاة الظهر مع الجماعة الأولى لها هذا الأجر؟ ذلك لأننا جميعا نعلم أن أثقل صلاة على الإنسان إن في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، أثقل صلاة مع الجماعة هي صلاة الصبح. في الشتاء يصعب على الإنسان جدا أن يبارح مكانه الدافئ ويغامر في برد الشتاء اللاذع في هذا الوقت بالذات فيخرج إلى صلاة الجماعة، هذا شيء صعب. ومن استسهل ذلك لا بد أن يكون قد استسهل الصلوات الأربع من قبل، هذا شيء طبيعي. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإنسان الذي سهل عليه أن يغامر ويخوض هذه المشاق في الليالي القصيرة في الشتاء في الصيف وفي ليالي الباردة في الشتاء فيخرج لشهادة صلاة الصبح مع الجماعة الأولى، لا شك أنه إنسان حافظ ويحافظ على الصلوات الأخرى، ولذلك يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى بياض ذلك اليوم كله. ومن ثم فأنا أقول لمن وسوس إليه الشيطان بكلام من هذا القبيل أن يصلي الصبح ويكتف، نقول له جرب. الإنسان الذي يعرض عن أداء الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يعزم على أن يخرج فيصلي صلاة الصبح جماعة، لا يستطيع، لأن السبب الذي جعله يتثاقل عن أداء الصلوات الأربع هو ذاته السبب الذي يجعله يحجب عن صلاة الصبح جماعة. والواقع أن الإنسان الذي أكرمه الله بشحنة حارة من الإيمان بالله، ولن تكون هذه الشحنة حارة إلا إذا أوقد هذا الإيمان على ضرام من الحب والخوف، حب الله والخوف من الله. إذا تمتع الإنسان بهذه الشحمة الإيمانية المتقدة بوسعه أن ينفذ ما يقوله رسول الله، بل يستسهل ذلك ويرى في خطواته التي يخطوها في الظلام ما بين داره والمسجد المتجه إليه، يرى في ذلك سعادة، وأي سعادة يرى في ذلك سعادة وأي سعادة، بل ربما يتيسر له أن يركب سيارة مثلا أو دراجة لكي يخف عليه الطريق وتخف عليه مشقة السير فيه، ولكنه يشعر أن المشي من داره إلى المسجد وهو يجتاز الطريق خطوة إثر خطوة ألذ إليه وأحب إليه، لأنه يشعر بلذة السير إلى رضا الله، السعي إلى ما يرضي الله عز وجل، وهو شيء يحس به من ذاقه، يحس به الإنسان الذي ذاقه أن يخرج من داره مع الظلام في وقت الفجر ثم يمشي يخرج ماشي هكذا إلى أن يبلغ المسجد، وليكن أقرب مسجد إليه، ويكون هذا دأبا، هذا شيء عظيم جدا. وحسبكم أن النبي عبر عن عظمة هذا العمل والأجر الكبير الذي يدخر لصاحب هذا العمل، حسبكم هذا التعبير أنه في ذمة الله عز وجل، يجعلك الله سبحانه وتعالى في ذمته. ولكن الإنسان إذا كان يتمتع بإيمان تقليدي، إيمان بارد، يعني لم تنعكس عليه، لم ينعكس عليه وقود الحب، حب الله، الخوف، الخوف من الله عز وجل، هذا الإيمان لا ينهض صاحبه إلى عمل ما، فضلا عن أن ينهضه على مثل هذا العمل الشاق، هذا شيء عسير. إذن عرفنا لماذا يقول رسول الله هذا الكلام، وعرفنا أن الذي أكرمه الله بهذه الصفة لا بد أن يكون قد أكرمه الله من قبل بالمحافظة على الصلوات الأخرى، هذا شيء منطقي وشيء واضح. الأمر الآخر، عندما يقول الله عز وجل أو يقول رسول الله نقلا عن ربه عز وجل أن هذا الإنسان يكون في ذمة الله، أي في أمانه وعهده، معنى في أمانه وعهده أي يكون في حوزته حماه. طيب لعل بعضا منا قد يتساءل، هذا الإنسان ينبغي أن لا تقوله يد مؤذية، وأن لا تقول يقوله لسان يسيء إليه، مجرد أن يظلم هذا الإنسان من قبل شخص ما كأن ذلك يتناقض مع هذا الكلام. لو كان في ذمة الله لما قاله أذى أحد من الناس، ليس هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة. معنى هذا الكلام أن الله يعلن لنا أنني قد أدخلت فلانا في حمايتي، هكذا يقول، أي أنهاكم بشدة عن أن تسيئوا إليه، عن أن تؤذوه بغيبة، بإساءة، بانتقاص، بشكر، بظلم، بأي شيء، بسوء ظن. لكن الله في الوقت ذاته لا يستلب اختيارك، لا يستلب حريتك، أنت تتمتع بالاختيار، والطريق ما بينك وبينه مفتوح، جرب، إذا أردت أن تؤذيه تستطيع أن تؤذيه، لكن الله عز وجل يحذرك، والطريق إلى إيذائه مفتوح، يحذرك من هذا بمعنى أن الله عز وجل سيضاعف العقاب لك إن أنت فعلت ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بار قال له والله يعصمك منه، لكن ألم يؤذى رسول الله؟ ألم تمتد إليه أيد لا يد واحدة من أنواع الإيذاء؟ بل إذا ما معنى والله يعصمك من الناس؟ الله يعصمك من القتل، أي من أن تغتال الدعوة في شخصك، هذا شيء. ثانيا، على الناس أن يعلموا أن إيذاء رسول لله ليس كإيذاء عامة الناس، وهذا من هذا القبيل. الحديث القدسي يقول فيه الله عز وجل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي ولي، الولي في كنف الله قولا واحدا، وفي ذمة الله أكثر ممن يصلي صلاة الصبح مع الجماعة الأولى، هذا ولي. وهو الذي قال الله عنه وعن أمثاله في سورة أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحديث القدسي يقول فيه رب العزة جل جلاله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل معنى هذا أن الإنسان الذي يريد أن يمد يده بالأذى إلى ولي تشل؟ هل معنى هذا أن اللسان الذي يتحرك بالشتم ولي من أولياء الله يقطع؟ لا. إذن ما معنى قول الله عز وجل فقد آذنته بالحرب؟ أي أني قد ادخرت له عذابا واصبا، قد ادخرت له عذابا واصبا في حينه، في حينه، في نقاطه. نعم. الباري سبحانه وتعالى نهى عن الربا وحذر، ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل معنى هذه الحرب أن نجد السماء تتمطر منها الصواعق أثناء التعامل بالربا؟ لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى خذوا علما من الله أن كل من لم ينتهي من الربا بعد أن حذره الله عز وجل منه وتعامل بالربا فهو داخل في قائمة من أعلن الله عليهم الحرب. وليس حتما أن تكون الحرب المعلنة من الله عليهم نافذة الآن، الاختيار مستمر والإرادة الحرة مستمرة، والناس هذه سنة من سنن الله في الكون، سواء من كان في ذمة الله ومن لم يكن في ذمة الله. الباري سلط الناس بعضهم على بعض ثم إنه يراقبه. من الذي يلتزم نهج الله أوامره، يبتعد عن حدوده، لا يغامر؟ لا، باري عز وجل يدخر لهم الأجر ويعطيهم ما وعد. ومن الذي يقتحم حدود الله ويسيء ولا يبالي، يتجاهل؟ يستطيع الباري عز وجل في هذه الدنيا لا يضبط أحد، لا يقيد أحد أبدا، بالعكس يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا فيما بعد للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ويقول تأكيدا لهذا المعنى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفون أجوركم يوم القيامة، وهذا يعني أيضا مستحق العقاب أيضا ينال عقابه يوم القيامة. والباري سبحانه وتعالى أخر الحساب ليومه وادخر الأجور والعقابات كلها لليوم المسلوب، لليوم الموعود. إذن هذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، أي فقد أدخله الله في أمانه وحماه وجعل الباب مفتوح، فمن شاء أن يغامر وأن يتحدى ذمة الله فليدخل، ويستطيع أن يفعل ما يشاء، لكن الله عز وجل يدخر له عقابا قاسيا، عقابا مضاعفا، عقابا شديدا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو في ذمة الله. أنا عندما أشرح أحاول أن أبسط جهد استطاعتي حتى يأتي كلامي مفهوما، وخصوصا في النقاط التي قد تتسم بشيء من الدقة. ودروسنا هذه ليست وعظية وإنما هي علمية قبل كل شيء، فأرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، ومع ذلك فأنا أقدر كل التقدير أن أشرح أمرا أو نصا بكل ما أستطيع من التبسيط، ثم أجد من لم يفهم الشرح الذي ذكرت، شيء ممكن جدا. والتكرار والإعادة تكون عند الإنسان ملكة يستطيع بعد ذلك أن يعي المعنى المراد بإذن الله، ولا يقع سوء الفهم في الموضوع. لكن الشيء الذي لا أفهمه أبدا أو أفهمه أنه افتراء ودس، أن يأتي من ينقل عني كلاما مختلقا من أوله إلى آخره ثم يشيعه في الأوصاف وهو يصطبغ بصبغة الدين والإيمان، هؤلاء الذين قد ينقلون عن لسان كلمات أشياء يزعمون أنني قلتها في درس من هذه الدروس، أنصح الإخوة الذين تنقل إليهم هذه الكلمات أن لا يصغوا إلى هؤلاء المتقولين، وأن يهرعوا رأسا إلى أشرفة تسجل عليها دروس عامة، وهذا لحسن الحظ. وسبيل الحصول على هذه الأشرفة سبيل ميسور، ولذلك قبل كل شيء أنبه هؤلاء الذين يفترون علي. قال في درس يوم الاثنين الماضي كذا وكذا وكذا وكذا، شيء لم أقله من أوله إلى آخره من ألفه إلى يائه، لم يتحرك فمي بشيء من هذا الكلام. طبعا هذا واضح أنه افتراء متعمد ودس مفتعل، والذين يفعلون هذا لهم قصد إلى ذلك، وربما أعلم قصدهم، قصد منحط دنيء. نعم، ولكن أصحاب هذا القصد على الرغم من أن لهم مظهر دين إسلامي، هؤلاء ربما لا يسمعون تحذيري ونصحي، إنما أتوجه بالنصح للإخوة الآخرين الذين قد يبلغ إليهم شيء مما يزعمون أنني قلته في درس من الدروس. أحذر سائر الإخوة الذين لم يحضروا الدرس، أحذرهم من أن يصدقوا هؤلاء المبتدئين، وليستعيضوا عن ذلك بالإصغاء إلى الدرس ذاته مسجل. درس الاثنين الماضي مئات الأشرطة انتشرت هنا وهنا، وكل من يشاء أن يستعيد ما قلته، أو كل من لم يحضر هذا الدرس وأراد أن يصغي إلى الذي قلته فهذا خير مصدر وشريط، بحمد الله أكثر أمانة من بعض الألسن المفترية. نعم، لا افتراء فيه ولا كذب ولا تجيب إطلاق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من المسلمين الذين يتظاهرون بالغيرة على دين الله وبالاهتمام بحرمات الله، أسأل الله عز وجل أن يلهمهم قبل غيرهم الثبات على الحق وعدم الكذب على الله. أنا أعجب من إنسان يكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن إنسان المؤمن يسرق، قال قد يسرق. يزني قال قد يزني، يقتل قال قد يقتل، يكذب قال لا يكذب. فكيف عندما يكون الكذب عبارة عن صنع، طريقة مصطنعة بإخراج وافتئات؟ ولو كان الموضوع عبارة عن سوء فهم، عبارة قلتها فهم أخ منها غير الذي قصدت، هذا يكون. ولكن أن ينقل على لساني أنني قد ندمت على شيء فعلته، وأنني أستغفر الله، وأنني إلى آخره، هذا التبجيل لا يصدر إلا من منافق زنديق، لأنه يعلم أنني لا أقول هذا الكلام إطلاقا. وهؤلاء الذين يكذبون أكلهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولسوف يرون مغبة كذبهم في القريب العاجل. لكن المهم أن على الإخوة أصحاب القلوب الذين يلتمسون الحق أن يتلمسوا دروسي في هذه التسجيلات، وأن لا يلتقطوا كلمات دروسي من أفواه، لأننا اليوم نعيش حياة تنطوي على فئات شتى من الناس، فئات مختلفة ذوي اتجاهات مختلفة، وإن تظاهروا جميعا بصبغة إسلامية واحدة. هذا أمر اقتضت المناسبة أن نقف عنده، وهو لعله موصول بحديثنا اتصالا مباشرا واتصالا أساسيا. هذا الحديث انتهينا منه. الحديث الثاني عشر الذي يليه يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. نحن طبعا في باب تعظيم حرمات المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليهم، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والإمام النووي ينتقل الأحاديث أكثر من هذا، وكلها تدور على هذا المحور. لكن قد يقول منا قائل: هذا الحديث الذي انتهينا من شرحه ما علاقته بالباب؟ من صلى الصبح أو صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء إلى آخره. ما علاقته؟ معنى هذا الحديث موصول تماما بعنوان الباب. أنا الآن أسير في الأسواق وأرى الناس غادين أو رائحين إلى أعمالهم، هل أعلم من الذي شهد منهم صلاة الصبح جماعة أم لا؟ أنا غالبا لا أعلم بالمئة، 99% من الناس لا أعلم. إذن مبدأ الحيطة ماذا يقتضي؟ يقتضي أن أحترم كل هؤلاء الناس الذين يتسمون بظاهر الإسلام، فلا أغامر بالإساءة إلى واحد منهم، لا أنتقص واحدا منهم، لا أغتاب واحد منهم، لا تمتد مني اليد أو اللسان بأذى إلى أي منهم، ما أدران، لعل هذا الذي أحاول أن أوذيه بلساني أو بيدي أو بإساءة ما إليه شهد صلاة صبح اليوم جماعة، عندئذ أدخل في عذاب من تهددهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. إذا كنت أقدر هذا الكلام أحتاط له، ولا يمكن أن يقبل مني القول غدا والله فلان صحيح اغتبته آذيته، لكن ما أدراني إنه كان هو عم يصلي الصبح جماعة. عجيب، الأصل أن تسيء الظن به أم الأصل أن تحسن الظن به؟ لماذا تسيء الظن به حتى تجيز لنفسك هذا الاقتحام؟ لماذا؟ والأصل إنما هو حق الظن. نعم، والباري عز وجل نهانا عن إساءة الظن، هذا شيء. شيء آخر، أصل مبدأ الأذى إن كان غيبة، إن كان شتما، إن كان ازدراء، إن كان سخرية، إن كان غصبا لشيء من حقوقك، افرض أنه غير مسلم، أو أمر سائل أو أمر محرم، إذن فليكفك أصل التحريم حافزا لك على الابتعاد عن هذا الذي يتوعدك الله عليه. بالإضافة إلى هذا، احتمال أن يكون هذا الإنسان من المقربين إلى الله وارد، احتمال أن يكون هذا الإنسان من أولياء الله وارد. ولذلك قال كثيرا من العلماء، هذا كلام ولو لم يكن حديثا مقبول ويتفق مع آداب الإسلام وذوقه، كل من رأيت فالخضر اعتقد. ما معنى هذا الكلام؟ أي حاول إذا رأيت أي إنسان لا تعرفه أن تعتقد أنه ربما كان من خيرة عباد الله الصالحين، يعني مثلا مثل سيدنا الخضر، حاول أن تعتقد أنه من خيرة عباد الله الصالحين، فإذا وضعت هذا الاعتقاد في نفسك فإنك تلجم لسانك، تلجم يدك، تلجم فكرك حتى عن أي إساءة إليه، وأنت في هذا رابح ولست بخاسر. هذا المبدأ مبدأ إسلامي صميم، لكن في الناس من لا يعجبه هذا الكلام، لأنه يرى أن في التزام هذا النهج نوع من أنواع البساطة، نوع من أنواع السذاجة، أو نوع من أنواع ما يسمى بطيبة القلب. طيبة القلب بالمعنى العرفي، معنى العرف الدارج، يعني فلان طيب القلب، يعني فلان يغر، يخدع، بسيط، ساذج. نعم، قد يقول أحدنا هذا الكلام، لا، كل من رأيت فالخضر اعتقد، أي حسن ظنك به، ثم افتح عينيك بعد ذلك في نطاق التعامل، في نطاق الأخذ والعطاء، في نطاق الاحتكاك. افتح عينيك ولا تدع أحدا يخدعك. اجمع بين حسن الظن وبين الحذر، هذا ما علمنا إياه الإسلام، وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي لست لئيما أسيء الظن بالناس وأحاول أن أمكر بهذا وبهذا، لا، ولكن أيضا لا أدع الخب يخدعني. طيبة القلب بأيسر ما يمكن تلتقي مع الحذر. ومن أين ينبع هذا المبدأ؟ ينبع هذا من أن علينا أن نفترض حسن الظن بالناس. الأصل براءة الإنسان من أي تهمة، وهذا معنى ضرورة تحسين الظن بالناس جميعا، لا سيما من لا نعرف، ذلك لأن الحيطة هكذا تخطر، بل حتى لو عرفنا إنسانا مسرفا على نفسه، إنسان مرتكب للمحرمات، مسرف على نفسه بكثير من السيئات، ما ينبغي أن تتصور أن هذا الإنسان قد قضي عليه بأنه من أشقياء الخلد يوم القيامة. لا، لأنك لا تدري هل له عمل بسيط فتح نافذة قبول إلى الله عز وجل، هل له خلق سليم يحبه الله ينتشله الله بهذا الخلق ويعفو عن كل ما لديه من السيئات بهذا الخلق وحده؟ لا تعلم. والأرجح أنه ما من إنسان مهما كان منحرفا، اللهم إلى الملحد، مهما كان منحرفا في سلوكه، مهما كان فاسقا، الأرجح أن له خيطا ولو دقيقا من العمل الصالح بينه وبين ربه. قد يكون هذا العمل خلق، رحمة، خدمة، معاملة لطيفة للإنسان، أي عمل أنت لا تطلع على. وبناء على ذلك فالمبدأ الذي ينبغي أن آخذ نفسي به والذي يربيني عليه الإسلام أن أحترم الناس جميعا، أقدرهم جميعا. نعم، إنسان حدثني عن تقصيره في ذنب الله، أنواع من التقصير، ثم قال لي إنه لا ينام أبدا إلا بعد أن يتلو وردا يناجي به ربه سبحانه وتعالى. قلت له حدثني عن هذا الورد، أتلوه عليه، تلا علي بعضا منه. أنا لو لم أنبش دخيلة أمره ولو لم يحدثني عن بعض سرائره لصنفته بحسب الظاهر من أسوأ الناس، ولربما خضت بلساني في الحديث عنه، وربما اقترفت أسوأ الجرائم في حقه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لما قال لي هذا الكلام عدت فاعتبر، قلت سبحان الله، سبحان من امتدت رحمته إلى سائر عباده على اختلاف فئاتهم وأصنافهم، وسواء الطائعين منهم العاصين. لعل أي إنسان سيء السلوك، سيء السلوك، الباري عز وجل جذبه إليه بخيط من الأعمال الصالحة، بخيط من خمائر الطاعات التي ترضي الله عز وجل، حتى يكون هذا الخيط أداة جذب إليه في يوم من الأيام. كان الأمر هكذا، إذن فينبغي أن يحترم المسلمون كلهم بعضهم بعض، وينبغي أن يشفق كل مسلم على كل مسلم، وأن يرحم المسلم كل المسلمين، طائعا كان، عاصيا كان، كيفما كان، وأن لا يمد لسانه بقالة سوء في حق إنسان مسلم. ولكن هذا لا يعني أن لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر، لا تسيء الفهم، كل معصية تلوح أمام إن انقذف إليها هذا شيء واجب، لكن في الوقت الذي أنهى عن المعصية وآمر بالمعروف لا أنتقص من العاصي، وأقول أنا موظف لتذكيره ولعله خير منه، إن الله يجعله في المستقبل خيرا منه، لكن أنا مولف. لكن تكليف الدولة له بالقيام بهذا الأمر لا يعني أنه أفضل ممن يأمر. إذن لم نقرأ شيئا من تفسير الحديث الثاني، نقف عند أوله، وموعدنا بشرحه إن أحيانا الله عز وجل الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.